الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: ثامناً، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحلى عقد الكفن ولا تنزع بل تترك ولا يكشف وجهه، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة. ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت وقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صفة دفن الميت: المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، يعني إلى سرته، لئلا تنبعث من الميت الروائح، فإن القبر إذا أعمق لا تنبعث روائح من جهته مهما طال الزمن، ولئلا تجرفه السيول والرياح، والمقصود ستره. ولهذا يسن تعميق القبر إلى نصف قامة إنسان. صفة دفن الميت، أي كيفية دفن الميت، ودفن الميت فرض كفاية كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، لقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني يعيشون عليها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا وقبره دفنه. ودفن الميت بر وطاعة لله تعالى، وإكرام للميت وأهله، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه عليه الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفضل، واستمر عمل المسلمين على ذلك. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل. السنة تعميق القبر وتوسيعه، فيعمق في الحفر، واختلف في حد الإعماق، فذهب الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أنه يستحب توسيع القبر وتعميقه قدر قامة وبسطة، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعة، ولا حد لإعماقه. والقصد من تعميق القبر حتى يمنع وصول السباع والطير إلى الميت، ويمنع رائحته أن تخرج. فعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. ولا يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا لضرورة ككثرة الموتى. قوله: أن يكون فيه لحد من جهة القبلة. اللحد أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، وسمي لحداً لأنه مائل من جانب القبر. واللحد أفضل من الشق، لما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه: الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح. قال ابن حجر في الفتح: وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق. قوله: أن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن. الأفضل أن يوضع الميت على جنبه الأيمن، لأنها سنة للنائم، والنوم والموت كلاهما وفاة. ويجب أن يوضع مستقبلاً القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث حسن. وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك. يستحب حل العقد ولا تنزع بل تترك، لأن القصد من عقدها الخوف من انتشاره، وقد أمن الانتشار بدفنه. ولأبي داود في مسائله قال: قلت لأحمد أو سئل عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم. وقال ابنه عبد الله في مسائله: مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبد الله، حل العقد، فحللتها. وروي عن ابن مسعود وسمرة بن جندب رضي الله عنهما: ولا يكشف وجهه، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة، كشف الوجه لا أصل له. ولذلك لا يكشف وجه الميت سواء كان رجلاً أو امرأة إلا المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري. ولمسلم: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ثم ينصب عليه اللبن. بعدما ينتهون من إدراج الميت في قبره ووضعه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، وبعد حل عقد الكفن، فإنهم ينصبون اللبن نصبا، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، يعني بعد نصب اللبن، وهو الطين النيئ، يسد الخلل الذي بين اللبن بالطين حتى يتماسك اللبن وحتى لا يدخل التراب على الميت. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، يعني يغطي اللحد بغير اللبن إن لم يوجد من الألواح أو الأحجار أو القصب أو الخشب أو الشجر أو غير ذلك مما لم تمسه النار. ثم يهال عليه التراب، يعني يصب عليه التراب بمسحاة أو غيرها إسراعاً في تكميل الدفن. ويستحب لمن حضر أن يحتوى التراب على الميت 3 حثيات، لما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال: هكذا يدفن العلم. ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله. والاستحباب الوارد عند إدخال الميت في قبره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي سنة أخرجه البخاري. والذي يفهم من كلام الشيخ أنه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله بعد إهالة التراب عليه أو عند الإهالة عليه، والوارد أنها تقال عند وضع الميت في قبره، وهذا ما دل عليه الحديث كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر قدر شبر. فالسنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأن هذه هي صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. كما في صحيح البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وعن غنيم بن بصقام المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع، ورفعه عن الأرض بقدر شبر حتى يعرف أنه قبر فيحترم ويزار الزيارة الشرعية، ولأن تراب القبر سيزيد بعد الحفر فمكانه أصبح فيه الميت، فيوضع على القبر على شكل سنام ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر. ورش القبر بالماء بعد وضع الحصباء أثبت له وأبعد عن دروسه وأن تذهب الرياح والسيول به، وهذا العمل استمر عليه فعل المسلمين. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يطلب له من الله تعالى أن يثبت لسانه وجنانه لجواب الملكين. قال فإنه الآن يسأل، أي يسأله الملكان منكر ونكير، فهو أحوج ما كان إلى الاستغفار والدعاء، وذلك لكمال رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما ينفعه. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، وبوب عليه باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال ابن عبد البر في الاستذكار كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. ومما يؤسف له اليوم ما يشاهد من انشغال كثير من الناس بعد دفن الميت عن الدعاء له وسؤال الله جل وعلا له الثبات، وهل يرفع يديه عند الدعاء في المقبرة؟ ذهب الشيخ المؤلف رحمه الله إلى أنه يجوز، رفع اليدين أثناء الدعاء للميت، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، رواه مسلم. وهل يوضع للميت وسادة من لبن أو غيره؟ قال ابن قدامة ويضع تحت رأسه، أي تحت رأس الميت في قبره، ويضع تحت رأسه لبنة أو حجرا أو شيئا مرتفعا كما يصنع الحي. وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جعلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض ويدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. قال النووي: يستحب أن يوسد لبنة أو حجرا أو نحوهما. وقالت اللجنة الدائمة: ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع، لبنة أو حجر أو تراب كما يصنع بالحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه. وهذا إنما يكون في القبر الشرعي، وأما في القبور التي هي كالمنازل أو كالغرف أو ما أشبه فمثل هذا عسر، لأن الحجرة يدفن فيها الكثير حتى تضيق بساكنيها. وهذا الذي مر إنما يكون في القبر الشرعي في اللحد أو في الشق، ولا يكون فيه إلا واحد كما مر، ولا يدفن أكثر من واحد في قبر شرعي إلا إذا كثرت الأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.